ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وتم وأزكى التسليم، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالإخوة معنا هنا في محل التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة وأن يوفق وييسر ما توخيناه من الإبانة. وها نحن نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه ما يتعلق بشرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام، وكنا قد تناولنا في ما سبق من حلقات مقدمات فيما يتعلق بالبيوع والأصل فيها والموانع التي تمنع من صحة البيع، وتكلمنا عن الظلم وعن الغرر وعن الربا، ثم انتقلنا إلى ما يتصل بالخيارات، وكان الحديث عن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغرر وغير ذلك من أنواع الخيارات بما يناسب المقام ويوافق المقال. ثم ها نحن ندلف في هذا الدرس الجديد إلى مسائل مهمة تتعلق بالبيوع المنهي عنها، وقد كنت شرعت في الحلقة الماضية في ذكر الأصل في البيوع المنهي عنها أو ما تدور حوله البيوع من أسباب للنهي، وقلنا بأن النهي في البيوع يعود إلى أسباب ثلاثة أو أربعة. من هذه الأسباب ما يكون من الظلم، فكل ما كان فيه ظلم من البيوع كان منهيا عنه، وصور الظلم كثيرة، ومنها ما يتعلق بمثلا غصب الإنسان مال غيره وبيعه ذلك، فإن هذا من الظلم المحرم شرعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. كذلك الكذب في البيع هو نوع من الظلم، ومثله التدليس، وكذلك ما يتعلق ببيع الرجل على بيع أخيه، وهكذا فيما يتصل بالاحتكار وهو عدم تمكين الغير من بيع السلعة، وإنما يحوزها أو يبيعها المرء فقط دون غيره، مما يترتب عليه ارتفاع سعرها وغلاء ذلك على الناس. هذا كله أو هذه كلها صور قد نهى الشارع عنها، وهي تدور في مجملها إلى سبب الظلم. ثم هناك سبب آخر وهو الغرر، ويراد بالغرر ماذا؟ الغرر ماذا يعني؟ الجهالة، أحسنتم، ويراد بالغرر الجهالة، فهذه الجهالة التي تكون في عقبة الأمر، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بأن الغرر هو مجهول العاقبة. ذكرنا لها أيضا ضوابط وشروط في درس مضى، وقلنا لا بد أن يكون الغرر كثيرا، ولا بد أن يكون أصلا في العقد، وأن لا يكون مما تدعو إليه الحاجة العامة، وأن يكون في عقود المعاوضات، وأن لا يترتب على ذلك مشقة على الناس، يعني على تحريم الغرر، وذكرنا أمثلة لذلك فيما مضى، ولذلك لن نتمكن من إعادة ما سبق ذكره، إلا أني أقول إن كل ما كان من البيوع فيه غرر، كل ما كان فيه غرر فهو ممنوع، ومن ذلك ما سنأخذه إن شاء الله تعالى من بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة. هذه كلها بيوع نهى الشارع عنها لما فيها من الغرر. ومن أيضا أسباب المنع في البيوع ما يمكن أن نعبر عنه بالضرر، بالضرر، والضرر يراد به الحقيقة عدد من البيوع، منها مثلا بيع الحاضر للباد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهذا من الحاق الضرر، فهذا من الحاق الضرر، لسيما بالناس الذين عادة ما يكون الحاضر فيهم عندما يبيع أشد في الأسعار وأعرف بها ولا يمكنهم من كثير ربح ولذلك نهي عنه كما سيأتي بيانه. ومنها أيضا يعني من صور الضرر ما يتعلق بالنجش فهو ضرر وهو الزيادة في السلعة من غير قصد الشراء، وهذا بإذن الله تعالى ما أيضا سنبينه. كذلك الاحتكار يمكن أن يقال بأنه أيضا نوع من الضرر، ولذلك هناك تداخل بين الضرر والظلم، والظلم كما تقدم بيانه هو أصل تعود إليه كل تقريبا يعني أسباب المنع. من أيضا أسباب المنع في البيوع التي يترتب عليها أن يعد العقد محرما شرعا الربا، فكل ما كان فيه ربا فهو محرم شرعا، من ذلك مثلا بيع العينة حرم لأجل الربا، منها أيضا بيع الدين بالدين لا سيما ما يترتب عليه ربا، منها أيضا بيع النسأ فيما يجب فيه التقابض وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، فهذا أيضا ممنوع لأجل الربا، منها أيضا التورق المنظم الآن وهو أحد أنواع البيع المعاصر الذي يقوم فيه الممول أو البنك بشراء السلعة لأجل العميل ثم يبيعها يعني له ثم يبيعها يعني نيابة عنه، وكل هذا بالتوكيل فلا يكون للعميل أي أثر في هذا العقد، وإنما يدخل في النهاية إلى العميل مبلغ من المال، هذا المبلغ هو قيمة بيع البنك للسيارة أو السلعة نيابة عنه، ثم يطلب منها البنك أن يسددها مؤجلة بثمن أزيد. فهذه صورة هي في الحقيقة صورة مشبهة للربا إن لم تكن من الربا، ولذلك ذهبت كثير من المجامع الفقهية إلى تحريم هذا النوع من أنواع العقود المعاصرة لأجل الربا. ويعني هذا يقودنا كما ذكرنا إلى الدخول فيما تكلم عنه المؤلف هنا، لأن المؤلف عقد فصلا أو بابا كاملا في ما نهى الله جل وعلا عنه من البيوع، وستلاحظون أن هذه البيوع هي في الجملة تعود إما إلى الغرر أو إلى الضرر أو إلى ما هو أوسع من ذلك وهو الظلم أو إلى الربا، وكذلك قد تعود أو يعود النهي في البيوع إلى الزمان كالبيع بعد النداء أو إلى المكان كالبيع في المسجد، فهي وإن لم تكن غررا أو ضررا أو ربا إلا أنها منعت لمصلحة شرعية. لعلنا نبدأ بالحديث الأول، ولعل أخي رشيد من قرقيزستان يقرأ علينا يعني الحديث الأول عند المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. الحديث 51 بعد 200. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل للثوب ولا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة.
نعم، أحسنت. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد،
وأن يبيع حاضر لباد.
نعم. قال فقلت لابن عباس ما قولي حاضرا لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
لا يكون له سمسارا. نعم أحسنت. طيب لعلنا إذا نبدأ بتناول هذه الأحاديث المهمة التي أشار لها المؤلف رحمه الله تعالى. أولا حديث أبي هريرة عن أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. وفي هذا الحديث فسر المنابذة فقال وهي طرح، فسرها الراوي فقال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. وهذا التفسير هو التفسير الأول للمنابذة. المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، وهو مأخوذ من النبذ لأن الطرح نبذ ولذلك سميت منابذة. وقريب أيضا من هذا التفسير أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل منهما إلى ثوب صاحبه، يعني أن كل منهما معه ثوب أو قماش فينبذه إلى الآخر فيثبت البيع في كل في حق كل منهما من غير تأمل وترو في المبيع أو المثمن أو السلعة نفسها وهو الثوب أو القماش أو نحو ذلك. وهذا جاء في تفسير أبي هريرة عند مسلم. ثم قال ونهى عن الملامسة وفسر الملامسة أيضا وقال والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، فهي مفاعلة. المنابذة والملامسة هي مفاعلة، والمفاعلة هي في الحقيقة عمل وفعل من الجانبين، فعل من الجانبين. كما لو قلت مذاكرة فالأصل أن تكون بين طرفين أكثر من طرف، بخلاف ما لو قلت مثلا يعني ذاكرة. فالمفاعلة إذن كما هي هنا دالة على أن هناك تفاعل، هناك مشاركة بين البائع والمشتري بين المتعاقدين، فهي مبايعة تتم بمجرد اللمس وهي الملامسة كلمس الرجل ثوب الآخر. وتقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، إذا لمس كل منا ثوب الآخر ويعني هذا دال على ثبوت ولزوم البيع من غير تأمل في طبيعة هذا الثوب أو القماش أو طوله أو قيمته أو نظر في حقيقته. وهذا التفسير أيضا جاء عند أبي هريرة أو عن أبي هريرة عند مسلم وعند النسائي، كما إن التفسير الذي ذكره المؤلف وهي لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه هو التفسير الوارد في الصحيح عند أبي سعيد. وكل التفاسير بمعنى متقارب لأنها في الجملة تعود إلى ماذا؟ لماذا نهي عن الملامسة والمنابذة؟ يا شيخ رشيد أحسنت، للغرض. نعم للغرض. جاء الجواب من قرقيزستان صحيحا، السبب هو للغرر، وذلك لأن الغرر كما ذكرنا أصل تعود إليه تطبيقات وبيوع كثيرة غير منحصرة منها الملامسة والمنابذة، وذكرها هنا ليس على سبيل الحصر وإنما ذكرها لأنها كانت بيوعا مشهورة منتشرة في الجاهلية، فكان من عادة الشريعة أن يعني تذكر ما اشتهر وانتشر، وهذا كما ذكرنا لا يدل على نفي غيرها. ولذلك جاءت القواعد الأخرى كما في حديث أبي هريرة عند مسلم عامة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ليشمل هذا مثل الملامسة والمنابذة والحصات وغيرها من البيوع التي قد تستجد في كل زمان ومكان. ولذلك قال النووي اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في بيع الغرر المنهي عنه، ولكن أفردت بالذكر لكونها من بيوع الجاهلية المشهورة. وقد تقدم كلامنا عن الغرر وأن المراد به هو مجهول العاقبة، وأن الغرر وهو جهالة العاقبة يكون في الثمن ويكون في المثمن ويكون أيضا في الأجل، فيكون في الثلاثة أشياء. فكل ما كان فيه جهالة في ثمنه أو في مثمنه يعني أو في السلعة أو في الأجل فإنه عندئذ يكون من البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. ولذلك قال أيضا النووي رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، وتدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس، حفظ أموال الناس، لأن بيعها مع الغرر هو من أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل. وأيضا من الحكم قطع الخصومة والنزاع والشحناء بين الناس، ولذلك لا يجوز الغرر حتى مع التراضي. هذه يعني المسألة مهمة، وهي تتعلق بهذا الحديث، وهو النهي عن الملامسة وعن المنابذة. وقد تبين أن القاعدة التي يعود أو يرجع إليها هذا الحديث تدور حول الجهالة التي ينشأ عنها في الحقيقة اختلال شرط الرضا. لماذا؟ لأن الرضا يتفرع عن العلم، فمتى كان المرء جاهلا بحقيقة الثمن أو المثمن أو الأجل فإنه لا يمكن أن يتصور عندئذ أنه راضي. والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. وقد ذكرنا سابقا أن التراضي هو شرط البيع الأكبر، وهو الأهم والأول. ولذلك يقال إنه لا يتصور أبدا اجتماع الغرر مع الرضا، ومما يدل على أن بيوع الغرر هي بيوع غير مشروعة، لا يصح معها البيع. الحديث الثاني الذي قرأناه هنا هو حديث ابن عباس، أو حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة، نعم. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحربها، إن شاء إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. كم نوع من البيوع هنا نهي عنه؟ لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم. كم صارت؟
خمسة
أنواع من البيوع في حديث واحد، خمسة أنواع من البيوع في حديث واحد. وهذا يعني أن هذا الحديث في الحقيقة هو مجموعة من الأحكام الشرعية التي سنقف إن شاء الله تعالى معها. أولا قوله: لا تلقوا الركبان. يراد بالتلقي هنا تلقي القادمين أو استقبال القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق. هذا المراد بتلقي الركبان. يراد بتلقي الركبان إذن هو استقبال القادمين من خارج السوق، وعادة ما يكونون من خارج البلد، قبل وصولهم إلى السوق، وشراء السلعة منهم. هذا هو المقصود بالتلقي، وسواء كانوا ركبانا أو كانوا مشاة، كما في الحديث الآخر: لا تلقوا الجلب، وهم من يقدم بالسلع من خارج البلد ليبيعها في السوق. قال بعدها: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا ظاهر من أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه فيعرض السلعة بثمن أقل بعد انعقاد البيع وصدور الإيجاب والقبول بين أخيه وبائع آخر، فيأتي إلى من مثلا اشترى سلعة من فلان من الناس بألف ريال ويقول أنا أبيعها عليك بتسعمائة ريال، أنا أبيعها عليك تسعمائة ريال، هذا هو بيعه على بيع أخيه. ومتى هذا يكون؟ هل هو قبل انعقاد البيع ولزومه، أو بعد انعقاده وقبل لزومه، أو بعد انعقاده ولزومه؟ ثلاثة أحوال سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ ما هو النجش؟ النجش قالوا هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وأصله من الإثارة، فالصياد يثير الصيد فيعد ناجشا، وهذا هو نجش. ثم استعيرت هذه اللفظة لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد في الحقيقة الشراء، فيكون قد أثار الناس في ثمن هذه السلعة ورغبهم بها بزيادته التي في الحقيقة لا يريد من ورائها إلا منفعة البائع أو مضرة المشتري كما سيأتي. قال ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد، ما المراد ببيع الحاضر للباد؟ ما المراد ببيع الحاضر للباد؟ المراد يا إخوة ببيع الحاضر للباد أن يبيع من كان من أهل البلد لمن كان من غير أهلها، بمعنى أنه يأتي شخص من خارج البلد من البادية مثلا أو من مكان مدينة أخرى، فيقوم أحد أهل البلد بالسمسرة له ويعني ينصب نفسه وسيطا بين هذا الرجل وبين الناس، فيبيع له ولا يشتري منه، وإنما يبيع بالنيابة عنه. فبدل ما يقوم هذا الرجل ببيع سلعته بنفسه، يتولى هذا الشخص الوكالة عنه وبيع هذه السلعة. لماذا كان هذا ممنوعا؟ أليس هذا من التعاون على البر والتقوى؟ أليس هذا من النصيحة لأخيه المسلم لكونه لا يعرف ربما سعر السوق أم ماذا؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال بعد ذلك ولا تصروا الغنم. ولا تصروا الغنم، ما هي التصرية؟ ما المراد بالتصرية هنا؟ ما المراد بتصرية الغنم؟ تصرية الغنم هي ماذا؟ هي جمع الحليب في ضرعها، جمع الحليب في ضرعها وحبسه حتى يبدو هذا الضرع ممتلئا درا ثرا، وهو ليس كذلك، يعني لم تجري العادة أن يكون بهذه يعني أو بهذا الحجم وهذا الكبر، لكنه لما ترك حلبها يومين أو ثلاثة اجتمع اللبن في الضرع فغدا كبيرا وجذب هذا المشتري لشرائها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لما فيها من إظهار كمال ليس موجودا، وهو نوع من التدليس، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه وبيان حكمه. قال بعد ذلك ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها. ومن ابتاعها يعني من اشتراها فله خيار، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في خيار ماذا؟ أي أنواع الخيار هذا؟ خيار التدليس، خيار التدليس، لأن التدليس هو إظهار الكمال في السلعة. طيب، وذكرنا إذا تذكرون الفرق بين خيار التدليس والعيب، فقلنا إن خيار التدليس هو إظهار للكمال في السلعة لكمال ليس موجودا فيها، كما هو الحال هنا في التصرية، وهو يعني جمع الحليب حتى يبدو الضرع كبيرا، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، وليست ذات حليب أكثر من العادة، هذا ما يسمى بالتدريس. طيب والعيب؟ العيب هو تغطية النقص. في التدريس ليس الأصل ألا يكون هناك نقص، فيعني مثلا كون الضرع أقل من هذا الحجم الكبير هذا ليس نقصا بل هذا هو المعتاد، ولكن ضخامة الضرع وكبره هو كمال فإظهاره وليس موجودا هو نوع من التدريس يثبت في شأن المشتري عنده الخيار. بينما العيب لا، العيب هناك نقص في السلعة، نقص في السلعة مثل مرض موجود في هذه الغنم مثلا أو في هذه السيارة فيخفى هذا العيب، فعندئذ يستحق المشتري خيار العيب. إذن بكل من الحالتين لما كان يترتب على المشتري نوع من الضرر وكان في الحقيقة هذا مؤثرا على رضا لأنه إنما رضي بالسلعة بهذه الصورة التي كان يظنها كاملة أو غير ناقصة، فلما كان ذلك مخالفا لذلك كان من حقه أن يطلب الخيار، والخيار معناه أنه يجوز له أن يفسخ العقد، مع أن العقد لازم. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، يعني أمسك هذه الشاة أو هذا الغنم، وإن سخطها إن لم تعجب ردها وصاعا من تمر، يردها ويرد معها صاعا من تمر. طيب لماذا رد صاع من تمر هنا؟ لماذا رد صاعا من تمر؟ لأنه ماذا؟ بعد أن لأنه حلبها. وقد سبق أن ذكرت في خيار التدليس دقة الشرع وميزان العدل الذي لا يمكن أن تجده في شرع أو ميزان آخر، مع كون ذاك مدلسا، مع كونه مدلسا وقد جمع لبنا لا يجتمع مثله في مثل هذا الضرع، ومع ذلك فإنك إذا اشتريت هذه السلعة ثم حلبتها فإنك إن رددتها إلى صاحبها وقد حلبت اللبن الذي اجتمع فيها فلتعد له صاعا من تمر مقابل الحليب أو اللبن الذي أخذته منه. نظرتم كيف يكون العدل؟ ولذلك مجتمع البيوع الشرعية يقوم على العدل، ومجتمع البيوع المنهية يقوم على الظلم، فثم فانظر يعني أين العدل فثم البيع المشروع، وأين الظلم فثم البيع الممنوع. لعلنا الآن نأتي إلى المسائل المترتبة على هذا الحديث. أولا قوله لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، هذا نهي، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم ما لم يكن هناك صارف إلى الكراهة ولا صارف هنا، فنبقى إذن على التحريم وهو قول الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن ما الحكمة من النهي عن تلقي الركبان؟ هل فكرتم يوما لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان؟ الحكمة يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم والشارع أراد من ذلك الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن سلعته، وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا الثابت في الصحيح لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فمن تلقاه فاشترى أو فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فقالوا إثبات الخيار هنا في تلقي الركبان دال على أن التلقي إنما نهي عنه لحظ البائع رفقا به، لأنه قد يبيع بثمن بخس ما دخل السوق ما يدري بكم، ربما لو دخل السوق باع السلعة بألف لكنه لما تم تلقيه قبل دخول السوق باعها بتسعمائة. أحيانا تشاهدون عند بعض معارض السيارات قبل أن تدخل بسيارتك إلى المعارض تجد أناس هناك إيش في خارج المعرض يشير لك أنقف ثم يحاول أن يشتري منك السلعة هذه أو السيارة قبل أن تدخل المعرض أو المعارض، وأنت في الحقيقة لو دخلت السوق ربما تجد أن هذه السيارة تأتي لك بثمن أكبر. مثل أحيانا يكون معك جوال فتذهب إلى سوق الاتصالات فتفاجأ بأن هناك البعض يحاول أن يشتري من قبل أن تصل إلى المحلات، لأنك لو وصلت إلى المحلات كان هناك طلبات متعددة، ليس الذي يطلب منك واحد كما هو الحال هنا في من تلقاك قبل أن تدخل السوق، وإنما هناك محل ومحلان وثلاثة وعشرة وبائع ومشتري ومشتريان وهكذا. فلذلك يكون عندك فرصة كبيرة في أنك تبيع بثمن أفضل، فإذا هناك نوع من الإضرار بالبائع. كما أن هذا قالوا من الحكم التي ذكرها أهل العلم أنه لعل النهي هنا رفقا بأهل السوق، رفقا بأهل السوق. ما معنى هذا؟ كيف يكون رفقا بأهل السوق؟ قالوا لأن البائع الذي يأتي من خارج البلد أو الذي لا يعرف البيع في السوق والسعر السائد فيه عادة يكون لديه من المرونة وإمكانية الخفض في السعر ما هو أكثر من غيره. فإذا جاء شخص من أهل السوق الذين يعرفون الأسعار ويماكسون ولا يبيعون إلا بما يعني لا يمكن البيع بسعر أعلى منه، فإن هذا سيكون عندئذ فيه نوع من إلحاق الضرر أو المشقة على أهل السوق. وهذا قد يؤيده حديث ابن عمر في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فقالوا إن هذا فيه نوع من الرفق بأهل السوق أنفسهم. وإن كان هذا الحديث الحقيقة قد يدل على الرفق بالبائع أيضا، لأنه إذا وصل السوق كما قلنا أيضا ستتبين له الأسعار ويمكنه عندئذ أن يبيع بالسعر الأمثل. وبكل حال فلا مانع من الجمع بين العلتين، سواء قلنا بأنه رفق بالبائع أو رفق بأهل السوق، لكنه بكل حال هو إضرار من المشتري، سواء كان هذا الإضرار لاحقا بالبائع ببخسه للثمن الذي ينبغي أن تباع به سلعته، أو كان بالإضرار بالسوق نفسه برفع الثمن عليهم، وقد كان الأمر أيسر فيما لو كان البائع هو الذي قدم من خارج السوق. لكن ما حكم البيع في مثل هذه الصورة؟ يعني من تلقى الركبان، من اشترى ممن قدم إلى السوق وهو ليس من أهل المعرفة بالأسعار و يعني ما يباع في السوق وثمن مثل هذه السلعة، من اشترى منه في مثل تلك الحال، هل يقال بأن البيع صحيح أم يترتب على ذلك بطلان البيع لوجود النهي في الحديث؟ جاء القولان عن أهل العلم، فقيل إن البيع مردود غير صحيح. لماذا؟ أحسنت، للنهي، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. وهذا رواية عن أحمد واختاره البخاري وقدمه في صحيحه. والقول الثاني قيل إن البائع أو إن البيع صحيح، قيل إن البيع صحيح. وهذا القول ماذا يصنع بالنهي؟ طيب هنا نهي عندنا، كيف يقال بأن البيع صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم. قالوا لأن النهي هنا في الحقيقة لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وهذه مسألة أصولية ستتناولونها إن شاء الله تعالى في شرح الأصول مع الدكتور أحمد الرشيد وفقه الله، ولذلك لن نطيل فيها، وإنما نقول إن أهل العلم قد اختلفوا في ما إذا عاد ما إذا كان ثم نهي هل يترتب على هذا النهي بطلان العقد المنهي عنه أم لا؟ فقيل إن هذا يترتب عليه البطلان مطلقا، وقيل بأنه لا يترتب على ذلك البطلان بطلان المنهي عنه إلا إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. فإن كان عائدا إلى أمر خارج عن ذلك فإنه لا يكون مفسدا للعقد. وهنا قالوا إن النهي عاد لأمر خارج وهو تلقي الركبان، وهو تلقي الركبان والإضرار بهم، والإضرار بالركبان أو بالسوق هو أمر خارج عن العقد نفسه، يعني العقد في نفسه ليس غررا، ليس ربا، ليس ظلما إلى آخره، ولذلك جاز. ثم استدلوا أيضا بأن الخيار قد ثبت هنا، ولذلك قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق البائع فهو بالخيار، إذا أتى السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار عندئذ هو دال على ماذا؟ إثبات الخيار في العقد دال على الصحة، لأنه لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا إلى الخيار. لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا إلى إثبات الخيار، فإثبات الخيار عندئذ دال على انعقاد العقد. وهذا القول وهو قول الجمهور هو الحقيقة الأرجح، والله أعلم. هذه المسألة الأولى وهي مسألة تلقي الركبان، وقد تعرضنا لها يعني اختصار. ننتقل بعدها إلى المسألة الثانية وهي قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه مسألة بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه، وهي من المسائل المهمة في البيوع. لكني أردت هنا أو أريد هنا أن أسألكم، ما الحكمة من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؟ استعمل اللاقط. نعم، ما الحكمة من النهي عن ذلك؟
لعل من الحكمة أنه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
عن بيع أخيه أو بيع على أخيه
نعم
للظلم
للظلم
للظلم. نعم
نعم، ما وجه الظلم؟
وجه الظلم أنه إذا عرف
نعم
أن في السوق يعني السعر
نعم
السعر غير مطابق لسلعته فلعله لا يرضى بهذا السعر.
جميل. إذا نقول إن النهي هنا هو نوع من الظلم، وإذا أردنا أن نفسر هذا الظلم فإننا يمكن أن نقول إن هذا نوع من التجاوز والتعدي على حق أخيه بعد أن استحق هذه البضاعة، والمضي في مثل هذا البيع والانتفاع به قام هذا بالتعدي عليه ومحاولة الإضرار به وفسخ العقد دونه والظفر بهذا المشتري، وهذا أيضا يورث الشحناء والبغضاء. وهنا أقول بأن أيضا كثيرا من حالات النهي في البيوع تراعي هذا الجانب، وهو ألا يكون المال مفرقا بين القلوب مفتتا للأخوة التي هي صفة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ينبغي فعلا على المرء أن يحذر من أن يكون المال سببا في التفرقة وزرع العداوة والبغضاء. إذا صورة هذه المسألة وهي بيع الرجل على بيع أخيه، أن يقول الشخص لمن اشترى سلعة مثلا بألف ريال، يقول أنا أعطيك إياها بتسعمائة وخمسين ريالا. هذه هي صورة بيعه على بيع أخيه. وأيضا مثلها شراؤه على شرائه. إيش مثال شراؤه على شرائه؟ بأن يأتي شخص إلى البائع وقد باع السلعة بألف على فلان، فيقول أنا أشتريها منك بألف ومئة، لأجل أن يفسخ البيع عن الأول ثم يشتري منه. وهذا للأسف يقع أحيانا، يقع أحيانا مثلا في بيع العقارات تجد شخص يقول بكم بعت أرضك هذه، يقول والله بعت المتر هذا بألف، وأنا أنا أشتريها منك بألف ومئة، أنا أشتريها منك بألف ومئة. أو يأتي إلى شخص فيقول بكم اشتريت الأرض، يقول والله أنا اشتريت هذه الأرض المتر بألف، يقول أنا أبيعها عليه أرض مثلها بتسعمائة وخمسين. هذا كله لا يجوز وهو محرم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك، فقال أيضا عليه الصلاة والسلام ولا يسيم المسلم على سوم المسلم، ولا يسيم المسلم على سوم المسلم. ولاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام قال في النص الأول ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الرجل على بيع أخيه، وهنا قال المسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم، وكله هذا تذكير بوحدة الأخوة والدين الذي ينبغي أن يجمع ولا يفرق. ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم، ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، مذكرا بهذه اللحمة التي تجمع بينهم، وإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك يقال بأن هناك عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بيعه أو شراؤه على شراء أخيه أو على بيع أخيه قبل التعاقد واللزوم، قبل أن يتعاقدا. مثلا وجدت أنت إن فلان يفاوض آخر فيقول مثلا أنا أبيع لك هذا الجوال ب 2000 ريال، قال ذاك تبيعني ب2000، لا 2000 مبلغ مرتفع. فجاء الشخص الآخر قال أنا أبيعك مثل هذا الجوال ب1800، هل يعد هذا بيعا على بيع أخيه؟
لا يعد.
طيب هذا ماذا يعد؟ سوما على سومه. ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم، لكنه يعد سوما بشرط، وهو أن يكون هناك ركون لهذا الثمن. فإذا قال أنا بيعك الجوال ب2000 وكأنه ركن إلى ال2000 المشتري وأعجبه لكنه لم يقبل حتى الآن، لم يلزم العقد، فيقال عندئذ بأنه في هذه المرحلة لا يجوز أن يسوم آخر على سوم أخيه فيقول أنا أعطيك ب1900. إذن مرحلة ما قبل التعاقد واللزوم لا تخلو من درجتين: الدرجة الأولى أن يكون هناك نوع من الركون، أن يكون ركون ورضا بالثمن بالسعر، ولو لم يكن هناك تعاقد، قبل التعاقد قبل الإيجاب والقبول، فإنه والحالة هذه إذا كان هناك ركون وبداية رضا لا يجوز له أن يعرض اللي هو البائع الآخر سلعته بأقل من ذلك على المشتري، لأنه يكون عندئذ ممن سام على سوم أخيه. الحالة أو الدرجة الثانية في هذه المرحلة ما قبل التعاقد واللزوم، فيما إذا كان ذلك من غير أو في حال لم يركن فيها المشتري إلى الثمن الذي طرحه عليه البائع. يعني البائع قال أنا بيعك الجوال هذا ب2000، قال لي مثلا أخي رشيد قال لا ما يناسبني 2000، هل ستخفض لي السعر؟ قال لن أخفض لك السعر. في أثناء هذا التفاوض دخل أخونا وقال أنا أبيعك يا رشيد هذا الجوال بمثل هذا الجوال ب1800. هنا يجوز عندئذ أن يسوم على سومه في مثل تلك الحال، مع مراعاة ألا يتسبب ذلك في نزاع أو فرقة، فإن كان يتسبب في نزاع أو فرقة فلا ينبغي للمرء أن يسوم على السوم حتى مع عدم وجود الركون للثمن. هنا أقول من هذه المرحلة وهي ما قبل التعاقد واللزوم بهذا التفصيل تستثنى منها حالة وهي ما إذا كان البيع بيع مزايدة، يعني كان البيع بيع مزايدة وهو القائم على الزيادة في الثمن. يعني يقول من يشتري هالجوال؟ تقول أنت بألف، يقول شخص بألف ومئة، يقول ثاني أنا أشتري بألف وثلاثمائة، فهنا صار نوع من السوم على سوم أخي، لكن لأنه لم يركن. وهذا مما يفيد إن المقصود من السوم على سومه فيما إذا كان هناك ركون، وليس في مثل بيع المزايدة ركون على ثمن، فيجوز عندئذ السوم في مثل تلك الحالة. طيب، بعد التعاقد، بعد التعاقد وقبل اللزوم، وذلك في مرحلة خيار الشرط والمجلس. يعني وحنا جالسين اتفقنا أنا وياك بعت عليك الجوال الآن بألفين، بعدما بعته عليك بألفين ونحن في خيار المجلس، قال شخص ثالث في المجلس أنا أبيعك مثل هذا الجوال بألف وثمانمائة، ما رأيكم بهذه الصورة؟ ما رأيكم بها؟ هذه محل اتفاق على النهي إذا كان بعد التعاقد، لأنه باع على بيع أخيه، وقبل اللزوم لأن معه الخيار فيستطيع أن يفسخ، فتترتب هنا المضرة بلا شك. إذن في هذه المرحلة، مرحلة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو كان خيار شرط فيما لو كان أسبوعا أو شهرا، فجاء وقال أنا أبيعك لأجل أن يفسخ، هذا يترتب عليه الإضرار الذي جاء النص للنهي عنه. الحالة الثالثة فيما إذا كان بعد الخيار، يعني بعد التعاقد وبعد اللزوم، بعد أن تفرق وليس بينهما خيار شرط، جئت له أنت وقلت بكم اشتريت الجوال؟ قال بألفين. قلت عجيب، اشتريته بألفين، أنا أبيعه لك بألف وثمانمائة. فاختلف الفقهاء في هذا، هل يكون من الحالة التي جاء النهي عنها أو لا، أو لا يكون، على قولين. والراجح والله أعلم إن النهي عام حتى في مثل هذه الصورة، وذلك لأن هذا وإن لم يكن قادرا على الفسخ، لأن العقد لازم، إلا أنه قد يكون سببا لتحيل المشتري وبحثه عن أسباب توجب فسخا، كمن هذا يغر الصدور ويورث الشحناء في القلوب. ولذلك يظهر والله أعلم إن هذا عام، وفي كل تلك الأحوال الثلاثة المذكورة، ولا يستثنى منها إلا حال المساومة قبل الركون والرضا والاستقرار على ثمن من الأثمان. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. النجش ذكرنا المراد منه زيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، وهذا يكون يا أخوة كثيرة في بيع المزايدة اللي ذكرناه قبل قليل، وهو موجود عندنا في يعني منطقة، يعني منطقتنا بما يسمى بيع الحراج، وقد يختلف تسميته أو يعني مصطلح من بلد إلى آخر. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، نهى عن بيع النجش، وهو المراد هنا أيضا بالنهي ولا تناجشوا. حكم بيع النجش، هل هو بيع صحيح مع الإثم، يصح مع الإثم لو كان ثم نجش، أم يترتب عليه بطلان العقد؟ قولان، القول الأول إن البيع فاسد، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، وهو قائم على ما تقدم التقرير فيه من جهة إن النهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، بينما القول الثاني قالوا بأن العقد صحيح، بأن العقد صحيح وللمشتري الخيار، ووجود الخيار للمشتري هو دال على أو مؤشر على صحة العقد، وهذا أيضا يقوم على القاعدة الأصولية المتقدمة أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، بينما هو هنا يعود إلى أمر خارج، وهو يعود إلى الناجش نفسه لا إلى العاقد، لا إلى العاقد، وهو أيضا قائم على مراعاة حق آدمي، مراعاة حق آدمي يمكن تداركه، يمكن تداركه بالخيار، كما هو الحال في البيع عند تلقي الركبان. هذا أبرز ما يتعلق بالنجش. قال بعد ذلك ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع حاضر لباد، وبيع الحاضر للباد يعني من الحكم الواردة فيه ما سيأتي ذكره في حديث ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو الحديث الثالث نهى أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن يبيع حاضر لباد. وصورته كما قلنا أن يأتي إلى البلد من يريد بيع السلعة فيتولى أحد المقيمين في البلد بيعها نيابة عنه، وهذا كما ذكرنا يعني يترتب عليه أن يكون وسيطا وسمسارا. ولذلك قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. والسمسرة مصدر أصله كلمة فارسية وهي تدل على الوساطة بين البائع والمشتري لأجل تسهيل الصفقة. ولا فرق الحقيقة بين أن يكون البادي قريبا للحاضر أو أجنبيا، لحديث أنس نهينا أن يبيع الحاضر للباد وإن كان أخاه أو أباه، وهذا الحديث في مسلم. ولعل الحكمة والله أعلم خشية إغلاء السلعة كما ذكرت قبل قليل، لأن الحاضر يعرف الثمن ويعرف السوق فيغلي السلعة على المقيمين، ولو باعها يعني هذا الذي قدم من خارج البلد لربما باعها بسعر أخفض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا الحديث عظيم دال على مراعاة حقوق الناس، وإن الإسلام يراعي المصلحة العامة ويقدمها على المصلحة الخاصة التي تعود إلى هذا الشخص الحاضر الذي باع لباد، فيقال بدل أن يعني ينفع شخصا واحدا ينفع المجتمع بيعني إرخاء السعر وتيسير البيع عليه. وهذا الحقيقة مما اختلف الفقهاء في حكمه، وهو عائد إلى نفس النهي المتقدم، فقد أبطل البيع هذا المالكية، بينما الحنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة صححوه لأن النهي يعود لأمر خارج وهو الإضرار، واستدلوا بعموم وإذا استنصحك فانصح له، فهو قد نصحه أو نصح له بالبيع عنه لأنه يعرف الثمن. وهذه المسألة إن شاء الله تعالى سنشرع فيها ونعيد ما يمكن الترجيح بناء على الخلاف الوارد في هذا الأمر، وهو يعني خلاف قوي. نسأل الله جل وعلا وهو العزيز القوي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.